هذا هو الشريط 11 من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع.
الملك من حين تمام القبول بعد الإيجاب يكون للمشتري. بقي علينا أن نقول لمن النماء. النماء ينقسم إلى قسمين: متصل ومنفصل. فالنماء المنفصل للمشتري، والنماء المتصل للبائع. مثال ذلك: اشترى شاة بمئة درهم واشترط الخيار لمدة سنة، لمدة شهر. هذه الشاة فيها لبن، يأخذ منها كل ليلة ما شاء الله من اللبن. فلمن اللبن؟ للبائع من المشتري. اللبن للمشتري لأنه نماء منفصل. طيب، هذه الشاة سمنت وصار فيها لحم وشحم، فلمن هذا الشحم واللحم؟ للبائع، لأنه نماء متصل لا يمكن تخليصه من الأصل، فيكون تبعا له ويثبت في التابع ما لا يثبت في المستقل. طيب، وقوله المنفصل وكسبه. كسبه كيف؟ كسبه إذا قدر أن المبيع عبد واشترط المشتري الخيار لمدة أسبوع، وفي هذا الأسبوع كسب العبد، صار حركيا يبيع ويشتري ويعمل يكدح، فكسب، كسب في مدة الأسبوع مثل 1000 درهم. فلمن 1000؟ المشتري، لأن الكسب نماء منفصل. هذا العبد اشتراه وهو هزيل لأنه يأكل وجبة ويحرم من وجبة عند بائعه، فلم يكن عليه لحم ولا وجه منير. جاء عند المشتري ووجد الراد ثريد وفاكهة وما شاء الله من الأكل وراحة بال، فانتفخ في خلال الأسبوع. لمن هذا النماء؟ يا أخواني، منين جاء يا جماعة؟ من كد المشتري، بارك الله فيكم. هذا عبد الله يقول للمشتري، عبد الله عوض يقول للمشتري، أنت فاهم يا عبد الله؟ لمن؟ للبائع. طيب، للبائع لأنه تابع ولا يمكن فصله عن الأصل. هذا ما ذهب إليه المؤلف، وعن الإمام أحمد رواية أن النماء المتصل لمن حصل في ملكه، لمن حصل في ملكه. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال هذا حصل من عمل المشتري الذي هو في ملكه، والخراج بالضمان، يعني من عليه ضمان شيء فله خراجه. والنماء المتصل قد يكون أهم من المنفصل، فيكون للمشتري. وإذا كان للمشتري فكيف العمل إذا فسخ البيع؟ نعم، يقوم حين العقد وهو هزيل مصفر الوجه، يمشي خطوة ويقف خطوة. نعم، وحين فسخ البيع وهو نشيط أحمر أزهر، نعم، سمين، الفرق نصف القيمة. تكون نصف القيمة لمن؟ للمشتري. لكن مشكلتنا إذا قال البائع أنا لا أقبل، أنا لا أقبل، تحملني شيء، خذ نمائك. نفعل كما فعل سليمان، نقول هات السكين، ولا ماذا نعمل؟ يقول لابد، يلزمك. إيه.
قالت من باع عبدا له مال، قلنا بأن المال نماء منفصل فيكون للمشتري، لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. نعم يا شيخ.
نعم.
وهو البيع لم يتم حتى الآن، فما كسبه العبد قبل انتهاء مدة الخيار وفسخ البيع فهو للذي باعه دون المشتري.
هذا ما في خيار.
سام.
هذا ليس في خيار. الحديث ليس في الذي في خيار. وهذا المال قد كسبه العبد قبل أن يبيعه البائع.
صحيح يا شيخ، لكن ما يمكن الصورة الثانية تدخل؟
لا، لأن هذا الكسب كسبه بعد عقد البيع. نعم.
إذا علل الشرط مثلاً قال بيعك هذه السلعة ولكن ولي خيار 10 أيام لأني قد أحتاجها، ثم مثلاً ما أحتاج السلعة ولكن ارتفع على السعر،
ولكن
ارتفع السعر يعني بدل من 100 كان 1000، هل يجوز الرجوع؟
أي نعم، أي نعم. ما لم نعلم أن البائع وافقه على ذلك من أجل الحاجة فهنا يحتاج إلى إذنه. شرف. لا، عليه أجرة المثل. نعم. 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 طيب أجرة، إذا قلنا بأجرة المثل، أجرتها في هذا الموسم يمكن تقابل أجرتها كل سنة. أنت فهمت الحين كلامي؟ يعني مثلا قدرنا أنها بيت في مكة، وأنا لا أرى جواز الإجارة في مكة، لكن على رأي من يرى جوازها أجره سنة على أن له خيار لمدة شهرين، ثم إنه في عند دخول شهر محرم اختار الفصل، نقول له عليه أجرة المثل. أجرة المثل الشهرين هذه تقابل أجرة السنة كلها كما هو معروف في مكة. نعم. سليم. ايش 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 نعم اي نعم، يجي في الابل وفي البقر وفي الغنم. كل واحد سواء هذا او هذا، اللي تعب المشتري. طيب، ولهذا نقول ان ماء له يثمن على البائع.
ولكن ما الورد علينا مثل ما ذكرت، يقول لما اخذوا
لا نقول يلزمك ما يمكن. اخاف ان احتاجه.
نعم.
نعم.
ولكنه الحاجه منتفيه، انتفت الحاجه.
نعم.
نعم. لكنه فسخ
لغلاء السعر أو لعلة. لا، هو الغالب أن المشتري يفسخ إذا رخص السعر.
أو
رخص
السعر، لكن لعلة فرع إلى ذلك.
طيب.
قلنا أنه إذا صح.
ما لم نعلم أن البائع إنما وافقه لأجل سد حاجته.
وإذا وافقه لأجل سد حاجته.
ما يفسخ إلا له. إلا له.
إلا
لها. نقول إذا انجبت الحاجة فلا خير لك.
انتهى
الوقت. ياسر المولد. ياسر المولد. نعم. لم يتضح لي وجه الدلالة في إيش؟ وجه دلالة حديث ابن عمر من باع عبدا وله مال على ما قاله المؤلف أن الملك مدة خيارين للمشتري. ما ظهر لي. ما ظهر. من الذي ظهر له؟ ما نبغى خفيه ولا بينه، بس من الذي ظهر له؟ آدم. ها؟ ها؟ ولا ما تجيب؟ نعم. إيه لكن ما وجه دلالة من الحديث؟ ها؟ تمام واضح يا ياسر. يقول ان الرسول قال من باع عبد له مال فماله الذي باعه الا ان يشترطه مبتاع، كونه ما يدخل المال للمشتري الا بشرطه يدل على ان العبد قد دخل ملكه بدون شرط بمجرد العقد. تسميع عندنا ولا درس جديد؟ طيب ها ايش
اقول؟ اخذنا الان نوعين من انواع الخيار.
ايه احنا قلنا اظن كل فصل ما لم يزد على 15 سطر على 10 سطر. يا اخواني لا اله الا الله، انا اقول كل فصل الا اذا زاد على 10 اسطر. الان زاد على 10 اسطر ها ما زاد. نعم كيف؟ لا طيب 40 سطر معنا 40 سطر معناه انه اربع مرات في السنه. هم قلنا ما لم يزد على 10. ما تعرفون الاستثناء؟ طيب يسمعنا الاخ اقرا لنا اللي جنبك يا خالد على اليسار. وهنا اسال يعني هل ترون ان نجعل واحد معين يقرا الزاد وواحد معين يقرا البلوغ وواحد معين او نخليها بالانتخاب؟ ها كيف؟ اي زين يلا. تصرف لماذا؟ لماذا قلنا تصرف فاعل والفاعل يكون مرفوعا؟ نعم حرك النون بارك الله فيك. حرك النون. إلا أحسنت بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا جعلت مدة الخيار إلى الغد فمتى تنتهي؟ آدم بدون استثناء. ها نعم، فإذا كان عرف الناس أن الغد يعني معناه فتح السوق والبيع والمشترى جعل إلى ذلك. تمام طيب. رجل له الخيار يا إبراهيم ففسخ بغير رضا صاحبه، يفسخ بغير رضا صاحبه؟ بين التعليل في هذا والقياس. والحق والقياس
قياس هو ما لا يشترط علمه
لا التعريف
هو من الحق
لا قياس على الطلاق. فطلاق المرأة بيد الزوج، فإذا طلقها وقالت أنا ما أرضى تطلق، رضي أم لم يرضى؟ طيب طيب يقول العلماء من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، وش معنى هذا يا احمد؟ عجيب
يعني الطرف الاخر اذا كان لا يشترط رضاه فلا يشترط علمه بالطرف الاول.
اي نعم، يعني كل انسان لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، يعني اذ ان علمه وعدمه سواء. لأنه لا يشترط الضمان سواء علم أم لم يعلم. حتى لو علم ماذا نستفيد؟ ما نستفيد شيئا، لأنه سوف ينفذ العقد أو الفسخ رضي أم لم يرضى. ما الفرق بين النماء المتصل والمنفصل حبيب؟ الفرق بين النماء المتصل والمنفصل ما حضرت؟ لا، ما الفرق بينهما؟ وش النماء المتصل وش النماء المنفصل؟ النماء المتصل هو ما ينفصل، ما استقيم.
النماء المتصل هو ما يخبر، والنماء المنفصل هو ما ينفصل عنه.
إذن المتصل ما لا يمكن انفصاله، والمنفصل
المنفصل يمكن انفصاله، مثل اللبن والثاني مثل الشحم واللحم.
طيب صحيح كلامه؟ يلا سام، لمن النماء المنفصل في زمن الخيارين؟ طيب لو اشترى شاة حاملا وفي أثناء الخيار وضعت، يعني معناها أنه يكون للمشتري؟ ما بدون شرط. طيب شرف، طيب أسألكم، هل وقع العقد عليه؟
لا.
هو هي حامل، حين باعها حامل وقع العقد. إذن هل كان على ملك البائع ولا على ملك المشتري؟ لا، على ملك البائع، على ملك البائع. ولهذا لو ردها يرد الولد معها، لأن الولد قد وقع عليه العقد. وعلى هذا فيكون الحمل إن نشأ في زمن الخيار، نشأ في زمن الخيار فهو نماء منفصل للبائع للمشتري، وأما إذا كان قد وقع عليه العقد فهو أحد المبيعين. طيب، ولهذا سيأتينا إن شاء الله في المصرات أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوجب رد عوض اللبن الموجود حين البيع صاعا من تمر، وسأتينا إن شاء الله. طيب، اشترى رجل، الأخ لا ورا شوي، لا ورا، والله اللي ما يعرف مشكلة، لا اصبعي الان. طيب هات، اشترى عبدا فكسب في اثناء مده الخيار، فلمن الكسب؟ لمن؟ اين هو اشترى العبد وجعل الخيار له مده اسبوع، في هذه المده كسب العبد للمشتري، لأنه نماء ملكي. طيب، أظن إلى هنا انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. درس الليلة، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في البيع وعوض في المبيع. عندكم في البيع ولا في المبيع؟ الصواب في المبيع، أنا عندي في البيع والصواب في المبيع. في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر. قال: ويحكم ولا يصح. فرتب على التصرف حكمين: التحريم والفساد. الأول يسمى عند الأصوليين حكما تكليفيا، والثاني يسمى حكما وضعيا، لأن عندهم ما ترتب عليه الثواب والعقاب أو انتفع عنه الثواب والعقاب فهو تكليفي، وما كان صحة أو فسادا أو شرطا أو مانعا فهو وضعي. فقوله ويحرم ولا يصح التصرف، هل يعني ذلك أنه ربما يحرم الشيء ويصح؟ نعم، مثل نعم نعم، تلقي الركبان والشراء منهم حرام، لكن البيع صحيح. فإذا أتى سيده السوق أي البائع فهو بالخيار، وذلك لأنه إنما حرم من أجل مصلحة القادم الراكب. فإذا كان بالخيار زال المحذور الذي يخشى وهو غبنه. قول ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما إلى آخر، في تنازع بين يحرم ويصح، فأيهما يعمل؟ هنا يجوز هذا وهذا، لأن الضمير مهما كان ليس ضميرا ظاهرا وإنما هو مستتر. وقول تصرف أحدهما يعني البائع والمشتري في المبيع المنتقل من أتم من البائع للمشتري وعوضه المعين في المعين المنتقل من المشتري إلى البائع. المؤلف قيد العوض الذي هو الثمن بكونه معينا، لأن الثمن الذي في الذمة إن يتصرف فيه المشتري كما شاء. فلو قال مثلا اشتريت منك هذه الساعة ب10 ريالات، فالمبيع هنا معين ولا غير معين؟ المبيع معين ولا لا؟ بعت عليك هذه الساعة ب10 ريالات معين. طيب الثمن؟ لا، الثمن مقدر لكن غير معين، غير معين. ما قلت لك بهذه العشرة، قلت ب10 ريالات، فأين تثبت العشرة الآن؟ تثبت في ذمة المشتري لأنها غير معينة، أليس كذلك؟ فلو كان المشتري في جيبه 10 ريالات وكان من نيته أن يدفع هذه العشرة قيمة للساعة، ثم إن العشرة سرقت، هل ينفسخ البيع؟ لا، لأن الثمن ليس العشرة اللي في الجيب بل هي في الذمة. طيب مثال معين، مثل أن يقول اشتريت منك هذه الساعة بهذه العشرة، فوقع العقد الآن على عين العشرة كما وقع على عين الساعة، وعلى هذا فيكون الثمن إما في الذمة وإما معين. طيب الذي يحرم هو إيش؟ الثمن المعين، أما الذي في الذمة فإن المشتري حر حتى يسلم للبائع. في المثال الذي ذكرت اشتريت منك هذه الساعة ب10 ريالات وهو ينوي أن ينقد العشرة في جيبه ثمن للساعة، هل يمكن أن يتصرف في هذه العشرة؟
نعم
نعم كذا. لكن لو قال بهذه العشرة ثم وضعها في جيبه فإنه لا يمكن أن يتصرف، لأنه لما وقع العقد على عين الثمن صار ملكا لمن؟ للبائع بمجرد العقد، كما يكون المبيع الذي وقع العقد على عينه ملكا للمشتري بمجرد العقد. واضح يا جماعة؟ هل يمكن أن يكون المبيع في الذمة؟ المبيع نعم يمكن. السلم، كان الصحابة رضي الله عنهم يصرفون في الثمار السنة والسنتين، والثمار معلوم أنها في الذمة، إذن كل من الثمن والمثمن يمكن أن يكون في الذمة. فما كان في الذمة فإن صاحبه يتصرف فيه كما شاء، وما كان معينا فإنه لا يتصرف فيه من انتقل ملكه عنه. فالمشتري لا يتصرف في الثمن والبائع لا يتصرف في المبيع. طيب وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر. نعم، فإن أذن الآخر فلا بأس. لو أذن أحدهما أن يتصرف الآخر في هذا
بإجارة أو بإعارة أو بمنفعة فلا حرج، لكن بغير إذن لا. وسيأتي الاستثناء. قال المؤلف: بغير تجربة المبيع. إذا كان تصرف المشتري لتجربة المبيع، كيف تجربة المبيع؟ يجرب. إذا كان فرسا يجرب عدوى وامتثاله للأمر، إذا كان سيارة يجربها، يجرب مثينة مثلا هل طقطق ولا ما طقطق ولا تمشي زين، المهم يجربها. تصرف المشتري في المبيع من أجل التجربة مش الحكم جائز، يجوز. طيب، هل من التجربة أن يحلب الشاة أو البقرة؟
نعم.
لأن بعض البقر إذا أردت أن تحلبها فإنها تضرب تنفحك برجلها ما تتمكن، وكذلك بعض الغنم، وكذلك بعض الإبل، فإذا حلبها يجرب فلا بأس. وهل يبطل خياره إذا كان بالتجربة؟
لا،
لأن هذا قد يكون من أسباب اشتراط الخيار هو أن يجرب المبيع. طيب، قال: إلا عتق المشتري. عتق المشتري يعني إذا اشترى عبدا واشترط البائع الخيار أو المشتري، فإنه يجوز للمشتري أن يعتق العبد. وهل يحرم أو لا؟ ظاهر قول المؤلف ويحرم ولا يصح أنه لا يحرم وأنه يصح، وقيل إنه يحرم ويصح وهذا المذهب، وقيل يحرم ولا يصح. والكلام الآن في إيش؟ في عتق المشتري للعبد الذي اشتراه واشترط فيه الخيار. فكلام المؤلف يدل أنه يجوز أن تعتق العبد الذي اشترط فيه الخيار وينفذ العتق. ما هو التعليل أو الدليل؟ أما الدليل فليس فيه دليل، وأما التعليل فيقولون إن للعتق نفوذا قويا ينفذ. ولذلك لو أن الرجل أعتق نصيبه من عبد، يعني الصورة عبد بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه من العبد فإن العبد يعتق كله، ويلزم هذا المعتق بدفع قيمة نصيب صاحبه إليه. لماذا؟ لقوة نفوذ العتق، ولأن الشارع يتشوف إلى العتق تشوفا كبيرا. طيب، ولكن الصحيح أنه يحرم ولا يصح. أما كونه يحرم فلأنه اعتداء على حق صاحبه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وهذا من الاعتداء على إيش؟ على الأموال. وأما كونه لا يصح فلقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وليس أمر الله ورسوله على العدوان على الناس، بل العكس. وعلى هذا فلا يصح. وهناك أيضا تعليل، يقال إن العتق يقع قربه إلى الله عز وجل، وهل يمكن أن يتقرب إلى الله بمعصيته؟ لا يمكن، هذا تضاد ونوع من الاستهزاء.
بشريعة الله. وعلى هذا فالقول الراجح إيش؟ أنه يحرم ولا يصح، وأنه لا يستثنى العتق. العتق في غير من التصرفات. ثم قال: وتصرف المشتري فسخ لخياره. نعم، تصرف المشتري يعني إذا تصرف المشتري في المبيع الذي اشترط فيه الخيار له وحده، له وحده، فإن تصرفه فسخ لخياره. مثال ذلك: اشترى الرجل بيتا من شخص، واشترط الخيار لمدة شهر، وفي أثناء الشهر أجره من يسكنه، فهل يبطل خياره؟ قال: ما أبطل خياره. نقول: تصرفك دليل على رضاك به وأنك أسقطت الخيار. وكذلك لو باع، لو أنه اشترط الخيار لنفسه في هذا البيت لمدة شهر، وقد اشتراه بمئة ألف، ثم جاءه إنسان وقال: بعنيه بمئة وعشرة، فباعه بمئة وعشرة، فهل يبطل خياره؟ يبطل. لماذا؟ لتصرفه فيه، وتصرفه فيه دليل على رضاه به وأنه لا يريد رده. طيب، يستثنى من هذا، يستثنى من هذا ما سبق من تجربة المبيع، فإن تصرف المشتري بتجربة المبيع لا يفسخ خياره ولو كان الخيار له وحده. السبب: لأن هذا هو المقصود من الشرط، هذا هو المقصود من الشرط، أن ينظر هل يصلح له أو لا. وقول المؤلف: تصرف المشتري فسخ لخياره، ظاهر كلامه أن تصرف البائع ليس فسخا للخيار، تصرف البائع ليس فسخا للخيار، أي ليس فسخا لخيار المشتري. لماذا؟ لأن المشتري حق. أما لو كان الخيار له وحده، أي البائع وحده، وتصرف، فالصحيح أنه فسخ لخياره. مثال ذلك: باع هذا البيت زيد على عمرو بمئة ألف، وقال البائع: زيد لي الخيار لمدة شهر، ثم إن زيدا باعه على رجل آخر، فهل هذا فسخ لخياره؟
نعم،
فسخ لخياره، لأن بيعه إياه يدل على أنه ألغى البيع الأول، وهذا الفسخ دلالته فعلية لا قولية. أما لو قال البائع: أشهد أني فسخت، فهذه دلالته قولية ولا إشكال فيها. لكن إذا كان فسخ خياره من أجل تصرفه فهو فسخ فعلي. ثم قال: ومن مات منهما بطل خياره. من مات منهما، ممن؟ من البائع أو المشتري، بطل خياره، سواء شرط الخيار له وحده أو له ولصاحبه، فإنه يبطل الخيار. مثاله: اشترى رجل من آخر بيتا بمئة ألف لمدة شهر، وجعل الخيار له، نعم، جعل الخيار إلى مدة شهر، ثم مات، فإن الخيار يبطل. وعلى هذا فلا خيار للورثة في هذا المبيع، فإذا قال الورثة: لماذا لم يكن لنا خيار؟ أليس قد انتقل إلينا من مورثنا بحقوقه ومنها الخيار. نقول لا على كلام المؤلف، نقول لا، لأن الخيار أو لأن اختيار الإمضاء أو الفسخ لا يكون إلا من قبل من؟ من قبل المشتري اللي مات، فلا ندري الآن هل يريد الإمضاء أو يريد الفسخ فيبطل. أفهمتم؟ فإن علمنا أنه يريد الفسخ بحيث يكون قد طالب به، يعني قد قال إني أريد الفسخ، فإنه يورث من بعده، لأن مطالبته به دليل على أنه اختار إيش؟ الفسخ. أما إذا لم يطالب فإننا لا ندري. هذا هو التعليل عند الأصحاب رحمهم الله الذي مشى المؤلف على قاعدته. مفهوم الكلام ولا لا؟ واضح؟ طيب، إذا باع بيتا وشرط الخيار لمدة شهر ثم مات البائع، يقول المؤلف إن خياره يبطل لأن الاختيار يرجع إليه نفسه وهو قد مات، ولا ندري هل يختار الفسخ أو يختار الإمضاء، والأصل بقاء العقد وأنه لا لا ليس في خيار. هذا هو الأصل. هذا واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب، القول الثاني، نعم، إلا إذا علمنا، نمشي على ما مشى عليه المؤلف، إلا إذا علمنا أن الرجل قد اختار الفسخ بحيث يكون قد طالب به قبل موته وقال للمشتري أنا قد فسخت البيع لأن خيار لي، ولكن المشتري تلكى ثم مات الرجل البائع قبل أن يوافق المشتري، فهنا يورث أو لا يورث؟
يورث،
لأننا علمنا أن الرجل اختار الفسخ. طيب، القول الثاني أنه يورث سواء طالب به أم لم يطالب، وعلّلوا ذلك بأن الملك ينتقل إلى الورثة بحقوقه، وهذا الذي اشتري بشرط الخيار انتقل إلى الورثة بإيش؟ بحقوقه، فيثبت لهم ذلك. وإذا كان الخيار للبائع فكذلك أيضا، انتقل من البائع وثبت له الحق بالخيار فيورث عنه، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الصحيح، لقول الله تعالى في المواريث له لا نعم لكم نصف ما ترك أزواجه ولهن الربع مما تركتم، وكلمة ترك تشمل كل متروكاته من أعيان أو منافع أو حقوق. هذا هو الصحيح، أنه ينتقل الحق إلى الورثة ولهم الخيار بين الإمضاء أو الفسخ، لأنهم ورثوه من مورثهم على هذا الوجه. وأما قولهم لا بد أن يطالب، فيقال إذا طالب لا حاجة أن نقول لا حاجة أن نقول إن خيار الشرط باق، لأنه إذا طالب به فقد انتهى الخيار، اختار أن يفسخ، ما في خيار الشرط الآن، طالب وأثبت الحق. فالصواب إذن أن من مات منهما إيش؟ فخياره باق، ويأخذ به من؟ الورثة. طيب، الورثة إذا اختلفوا مشكلة، تجينا مثلا مشكلة ثانية. إذا اختلف الورثة، بعضهم قال أريد الإمضاء، بعضهم قال أريد الفسخ، نقول من أراد الفسخ يعطى نصيبه من الدراهم التي قبضها البائع، ومن أراد الإبقاء بقي ما يمنع. فإن كان الوارث واحدا لم يتصور إيش؟ لم يتصور الاختلاف واحدا ما. إما أن يترك أو يمضي. طيب أقول إذا اختلف الورثة مثل أن يكون الرجل مات عن ابني وقد اشترى شيئا بشرط الخيار، فقال أحد الابنين أنا أريد إمضاء البيع وقال الآخر أنا لا أريد، فماذا نعمل؟ نقصر. قال أنت الذي أراد الفسخ ينفسخ بنصيبه ويرجع على البائع بما بنصف الثمن إن كان قد استلم الثمن، ومن أختار الإمضاء يبقى مالكا لهذا الشيء. طيب لو مات أحدهما في خيار المجلس هل يبطل الخيار؟ في خيار المجلس هل يبطل الخيار أو لا؟ ها؟ أي نعم يبطل الخيار، وهذا لا أشكال فيه لأنه من أعظم التفرق التفرق بالموت. طيب لو أنهما لو نام أحدهما في خيار المجلس كان تعبان جدا وفيه نوم فقال البائع بعتك هذا الشيء، قال قبلت وإذا رأسه على صدرك ينعس نام يبطل ولا ما يبطل؟ لا لا يبطل، هذا لا يبطل مطلق. لا هي مطلق نعم ورطة ما داموا في المجلس ولو طال منه لأنه لم يفارق الحياة بخلاف من مات. يقول ومن مات منهما بطل خياره. ثم قال الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل. نعم ما جاءك الأسئلة؟ مو جاءك الأسئلة؟ ما جاء. الثالث يعني من أقسام الخيار خيار الغبن، وأشار إليه بقوله إذا غبن في المبيع، وكذلك إذا غبن في الثمن. لو كان الثمن غير نقود أو كان نقودا مغشوشة أو ما أشبه ذلك، المهم الغبن. إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. والغبن معناها الغلبة، يعني إذا غلب غلبة تخرج عن العادة فله الخيار. لكن هل كل من غبن له الخيار؟ المذهب يحصر هذا في ثلاث صور فقط، ليس كل من غبن فله الخيار، لكن المؤلف قيد الغبن بأن يخرج عن العادة. فمثلا إذا غبن بريال واحد من مليون، اشترى أرضا مليون وهي تسوى مليون إلا ريال، غبن واحد من مليون هذا نعم هذا مما يتغابن به الناس. طيب واحد من ألف كذلك، لأن افتات السوق تجد هذا بكذا وهذا. طيب واحد من مئة كذلك، يعني لا يخرج عن العادة. والله الظاهر لا يخرج. واحد من عشرة نعم واحد من عشرة هو العشر يمثل العشر لا يخرج عن العادة
يخرج، يعني بعشرة
آلاف
أو تسعة آلاف
يخرج. الواقع ما نقدر نقول في تفصيل. أنت بتقول مثلا عشرة آلاف من مئة ألف هذه قبل، لكن أنت لا تنظر للنسبة، حتى الذي يساوي عشرة ريالات إذا غبن بريال منه غبن بالعشر، فهل العشر يعتبر غبنا أو لا؟ والله أنا أظن الظاهر لأنه يعتبر غبنا، ولا سيما إذا كانت السيولة بأيدي الناس عزيزة، لأن واحد من عشرة ربما يكون صعبا على كثير من الناس إذا كانت السيولة قليلة. أما مع وفرة المال فقد يقال واحد من عشرة ليس بشيء. ولهذا بعض العلماء يقول إن الغبن الذي يخرج عن العادة هو واحد من خمسة، واحد من خمسة. كم نسبة واحد من خمسة إلى المئة؟ 20%. نعم، ولكن هذا في القلب منه شيء. بل يقال إن إذا جعلنا الأمر مرتبطا بالعادة فهو أحسن. فإن اختلفنا نرجع إلى من؟ إلى أهل الخبرة، إلى الدلالين المعتبرين في البلد. فقال ما تقولون إذا غبن واحد من عشرة؟ إلى من؟ إلى أهل الخبرة، إلى الدلالين المعتبرين في البلد. فقال ما تقولون إذا غبن واحد من عشرة؟ وقد يقال أيضا أنه يختلف حتى باختلاف الأموال، بعضها الواحد من عشرة غبن وبعضها غير غبن. نعم نعم.
إذا مات أحد المتعاقدين في المجلس وكان ورثته
وكان ورث نعم
حاضرين في المجلس،
نعم،
فلماذا لا ينتقل الحق إليهم؟
ما ينتقل، لأن العقد مع الميت.
كما قلنا
الآن لو أن هذا البائع خرج وفي أثناء وحينما خرج مات، هل يثبت لورثته الذين في المجلس؟
لا،
ما يثبت،
لأن حق الميت سقط أصلا.
كيف؟
حق الميت سقط بالخروج.
بالخروج، هذا أيضا الموت أشد الخروج، أشد المفارقة. نعم.
شيخ، لو أن البائع بعد ما نام المشتري خرج تركه
ينقطع الخيار. اي نعم، ينقطع أصلا، حتى لو كان يقظا ما يقدر يمنعه. نعم.
أجره.
كيف استأجر؟ هو مشتري، كيف استأجر؟
يعني نعم، اشتراها من صاحبها.
نعم.
ثم بعد ذلك له خيار شرط شهر.
نعم.
ثم بعد ذلك أجره. قلنا هذا فعله هذا يقبل
الخيار.
لكن لو قال أنا إنما أجرها مثلا لا أعرف هل جربها.
لا، ما هو تجربة. هذا عقد، بارك الله فيك. عقد لازم، ما يمكن ينفسد. نعم.
شرط البائع
الخيار
له.
نعم.
ثم أتى وباع السلع.
نعم.
قلنا شيخ أن يكون خيار المشتري.
نعم.
وقع العقد على غير
ملك. نعم، صحيح. وقع العقد على غير ملك. لكن كونه باع يدل على أنه فسخ. فهي دلالة فعلية. نعم. ما هو لازم. ولا صحيح، ربما نقول القواعد انه يفسخ ثم يبيع، نقول ما هو بلازم. الفصل يدل على سليم.
والله عن قياس انا من عند البائع ان تصرف فيها حالتي ولا
ابد. اذا كان عند الانسان مال لغيره فانه لا يصرف فيها ابدا الا باذن صاحبه.
يعني بعينه ولو اني بدون
ابد، لو انت بتفتح احسن منه. نعم.
إذا قلنا إن الورثة يرثون خيار الشرط، ولكن واختلف بعضهم أمضى وبعضهم فسخ، ولكن إذا كان المبيع لا يتبع حق كان يكون شاب، فبعضهم أمضى وبعضهم فسخ،
يكون هذا إذا صار الورثة اثنين، نقول نصف الشاب يكون للوارث والنصف الثاني للبائع.
كيف
مشاه؟
يكون شركاء؟
اي نعم، شركاء في الشاه. نعم. هل قلنا بهذا؟ هل قلنا بهذا يا جماعه؟ ما قلنا إذا استأجر، قلنا إذا باع. كيف تستأجر؟ كيف تستأجر؟ ما قلنا. إيش؟ ها؟
شيخ استأجر بيت، ثم هذا الرجل أتى استعمل البيت، بيت ضيق، استأجر هذا البيت الواسع لأجل أن هناك ضيوف سوف يأتوا، وأتى الضيوف وذهب، يعني انتهى المصلحة.
طيب.
ثم قال ما أريد البيت.
يعني استأجر البيت.
استأجر. ولكن وضع خير شهر. وبعد أن انتهى مدة شهر قال بس.
هما ما سبق لنا. أصبر إنه إذا شرط الخيار في إجارة تلي العقد فهو ما يصح، ما سبق لنا هذا. البيع موافق، بيع إذا اشتراها وشرط الخيار لمدة شهر ثم أجرها انفسخ خياره. نعم ماله منفصل عنه، مال العبد منفصل عنه. فقول ماله معناه انه هو نفسه لمن؟ للمشتري. اي نعم. ايش؟
تصرف المشتري يؤدي الى فسخ الخيار.
تصرف المشتري ايش؟
كما ذكرتم
ايش؟
المشكلة يا شيخ ذكرتم مرة في درس سابق انه اذا كان مثلا عين المبيع ثمر.
ثمر
ثمر
تباع لا بد من بيعها. ما يصدق له الخيار يرجع ياخذ القيمه ان امضى او ياخذ ثمنه اذا لم يمضى. قرأ ذكرنا هذا يا ذكرناه. ايش ما وصلنا خل نعم منفك على الجهة لا ما تنفع، لان العتق هذا نفس العتق حرام فلا يكون طاعة. نعم. اذا وضعته
في زمن الخيار.
نعم.
لمن؟
للمشتري، الى انه نشأ على ملكه.
إذا بدأ الحمل في زمن الخيار.
نعم. بعد البيع حملت.
نعم.
ووضعت.
وإذا وضعت بعد الخيار.
هذا يكون من النماء المنفصل أو المتصل. إن قلنا الحمل منفصل فهو له. وإذا قلنا حمل متصل وهو الصحيح فهو للبائع.
وضعت بعد.
ولكن لاحظ أن صححنا أن ما حتى المتصل للمشتري. نعم.
ثم وضعت في زمن الخيار.
نعم.
فهو المشتري
هذا لا اشكال فيه.
نعم.
لانه منفصل.
نعم.
فان لم تضع
الا بعد انتهاء مده الخيار.
فان لم تضع الا بعد انفسها.
بعد انفسها.
طيب.
نعم.
فهي للبائع على القول بان مع المتصل يتبع.
نعم.
وعلى القول الراجح يقول المشتري.
لا يجوز
كيف؟
واللبن لا يجمع في الكأس.
ما في شيء.
أي. مثلنا باللبن.
هذا أبلغ من تجربة المبيع. ما هو التجربة جائزة؟ ولا تبطل الخيار.
يعني إذا ما كان
ها؟ هذا الأكل وش؟ لو يبقى في ضرع البهيمة كلفها شق عليه. ما يخالف. لا بأس. نعم. كيف؟ أظن انتهى الوقت. انتهى. كيف؟ أظن انتهى الوقت. انتهى. قال المؤلف: والتصرف المشتري فسخ لخياره، فلو أن مدة الخيار كانت شهرا لمن اشترى بيتا ثم أجره لغيره نصف شهر، فهل الفسق قبل الشهر بيوم؟ الجواب ليس له أن يتصرف، إذا أجره فقد انفسخ خيار. أقول إذا أجره فقد انفسخ خيار. اقرأ درس جديد ما دام يقولون. في المبيع، لا عندنا في المبيع. لا بزيادة ما بهو. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. سبق لنا خياران من خيار البيع، أحدهما ثابت بالشرع والثاني ثابت بالشرع. فما هو الثابت بالشرع؟ آدم. نعم أحسنت. والثابت بالشرع عبد الرحمن؟ الثابت بالشرع خيار الشرع. هل خيار الشرع جائز يا شرافي؟ نعم جائز. ما الدليل عليه؟
جائز إذا كان جائزا.
الماء كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. ها لكن ما في نص في الموضوع. خيار الشر. نعم نعم اقرأ. وش وجهه؟ وش وجهه؟ يدخل في قوله أو يخيل أحدهم الآخر. طيب خيار الشرط هل له مدة معينة؟ الأخ لا اللي أمام يدها بالضبط جنبك على يمينك. يلا اللي علمك. هل له مدة معينة لا يزاد عليها أو لا؟ ما تفهم أو ما حضرت؟ طيب اللي وراه يلا. أي نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. خالد ليس له مدة، يعني لو جعلوا شهرا أو سنة فلا بأس. شرط سؤال إبراهيم توافق على هذا الاستثناء؟ طيب وإذا كان مما يخشى فساده قبل تمام مدة؟ طيب وإذا كان مما يخشى فساده قبل تمام مدة يصح ويباع ويجعل الثمن وينتقل الخيار إلى الثمن. تمام صح أفهمت خالد؟ طيب بلى كيف بلى؟ لغة من؟ إيه؟ الجواب الصواب نعم إن كنت فهمت أو لا إن كنت لم تفهم. طيب يلا سليم. قال الخيار بيني وبينك إلى الغد، متى ينتهي؟
ينتهي إلى الغد
إلى طلوع الفجر. ولا فيه قول ثاني؟ يعني ما نهنا القول الثاني يرجع في ذلك إلى العرف، فإذا كان معنى قولهم إلى الغد أي إلى أن يفتح الناس والأسواق فهو إليه. طيب وهذا هو الصحيح. ما هو الدليل على أن الملك مدة الخيارين للمشتري؟ خزرج ما وجه الدلالة؟ فدل ذلك على أن العبد ملك للمشتري بمجرد البيع ولا يحتاج إلى شرط. أحسنت. طيب اشترى شيئا بشرط الخيار يا عبيد الله وأجره والخيار له للمشتري وحده، فدل ذلك على أن العبد ملك للمشتري بمجرد البيع ولا يحتاج إلى شرط. أحسنت. طيب اشترى شيئا بشرط الخيار يا عبيد الله وأجره والخيار له للمشتري وحده، وش لا سمعتم كلامه؟ يقول إذا اشترط الخيار مدة معينة ثم أجر المبيع عن المشتري فإن ذلك فسخ لخياره. إذا مات من له الشرط أنت بطل خياره مطلقا، مطلقا إنه على المذهب مطلقا، ها مطلقا. أحسنت. توافقون على هذا؟ أحمد يعني إن طالب به فإنه لا 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 يسقط. نعم نعم. هل هناك قول ثاني سامح؟ يعني لا يبطل، لا يبطل بموته. يعني ومما تركه الميت الأعيان والحقوق، الأعيان والمنافع والحقوق. نعم بارك الله. أظن هذا نبدأ الدرس الجديد. قال الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة، وقد شرحنا هذه الجملة وقلنا أن قوله يخرج عن العادة يعني أنه أحالنا إلى العرف، فما عده الناس غبنا فهو غبن، وما لم نعده غبنا فليس بغبن، وأن بعض العلماء قدره بالثلث بعضهم بالربع بعضهم بالخمس، ولكن ما ذهب إليه المؤلف أولى أن يرجع في ذلك إلى العادة. فإذا قيل من المحكم في العادة؟ هل كل أحد أو أصحاب الخبرة؟ أصحاب الخبرة هم المحكمون في العادة. إذا قال والله هذا غبن غبن يخرج عن العادة قلنا يثبت الخيار، ولكن هل الخيار أعني خيار الغبن مقيد بشيء معين، أو متى حصل الغبن حصل الخيار؟ هذه مسألة فيها خلاف. أما المذهب فإن خيار الغبن مقيد أو مخصص بثلاث صور. الصورة الأولى تلقي الركبان، تلقي الركبان يعني أن يخرج عن البلد ليتلقى الجالبين إليه فيشتري منهم. ومن المعلوم أن هذا المتلقي سوف يشتري بأقل من الثمن، أليس كذلك؟ هذا هو. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه أي من الجلب، فإذا أتى سيده السوق وهو البائع فهو بالخيار. هذا خيار غبن. وقوله فهو بالخيار، إذا قال قائل الحديث مطلق فهو بالخيار ولم يقل إذا غبن، فالجواب أنه يحمل على الغالب المعتاد، لأن الجالب إذا قدم على السوق ولم يجد أنه غبن فإنه لن يختار الفسخ، إذ لا فائدة من الفسخ ثم البيع مرة أخرى، فيحمل على أنه
إذا أتى على أن قوله إذا أتى سيده السوق فبالخيار يعني إذا غبن، وإن كان ظاهر الحديث الخيار وإن كان ظاهر الحديث الخيار مطلقا. الصورة الثانية قال بزيادة الناجش، شوف هذا المتن قال بزيادة الناجش، الناجش اسم فاعل من نجش ينجش، وأصل النش الإثارة، إثارة الشيء هذا نجش. وزيادة الناجش هو أن يزيد، نعم، والناجش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد الإضرار بالمشتري أو نفع البائع أو الأمرين جميعا. تصورتم هذا؟ مثال ذلك يسام على هذه السلعة فصار الناس يتزايدون فيها، وكان أحد هؤلاء يزيد في الثمن وهو لا يريد الشراء ولكن من أجل منفعة البائع لأنه صاحبه، لأنه صاحبه ولا هو لا يريد السلعة، أو أنه يريد إضرار المشتري لأنه إيش؟ عدو، أو يريد الأمرين جميعا، نفع البائع لأنه صاحبه وإضرار المشتري لأنه عدو، أو لا يريد شيئا وإنما يريد أن يقول الناس فلان ما شاء الله يزيد في السلعة الكبيرة، معناه أن عنده فلوس وتاجر. نعم، ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. المهم الضابط هو أن هذا الناجش يزيد وهو لا يريد الشراء، يزيد وهو لا يريد الشراء، إنما يريد غرضا آخر. فإذا غبن المشتري بسبب هذه الزيادة فإن له الخيار، لكن غبن إيش؟ غبنا يخرج عن العادة، يعني أن المشتري بعد أن بيعت عليه السلعة فكر وإذا ثمنها زائد بسبب النجش فهنا له الخيار. والنجش محرم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه، قال لا تناجشوا، ولأنه يورث العداوة والبغضاء بين المسلمين، لأنه إذا علم أن هذا ينجش من أجل الإضرار بالمشترين كرهوه وأبغضوه. ثم عند الفسخ، لأنه إذا علم أن هذا ينجش من أجل الإضرار بالمشترين كرهوه وأبغضوه. ثم عند الفسخ في الغبن، ربما لا يرضى البائع بالفسخ فيحصل بينه وبين المشتري عداوة أيضا، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النجش. والحاصل أن النجش حرام، وأن المنجوش إذا غبن غبن يخرج عن العادة فله الخيار. الصورة الثالثة قال والمسترسل، المسترسل هو المنقاد مع غيره المطمئن إلى قوله، هذا في اللغة. المسترسل في اللغة استرسل مع فلان، يعني انقاد معه وواثق به واطمأن إلى قوله، ولكنه في الاصطلاح من جهل القيمة ولم يحسن المماكسة، من جهل القيمة موجودة في الشرح، من جهل القيمة ولم يحسن المماكسة. والمماكسة هي المحاطة في الثمن، وهي التي تعرف عندنا بالمكاسرة، كاس الوجه النزل، فهذا الرجل مسترسل أتى إلى صاحب الدكان قال كم هذه الحاجة؟ قال هذه الحاجة بعشرة ريالات. وهو رجل يجهل القيمة ولا يحسن أن يماكس، فأخذها بعشرة، فلما عرضها على الناس قال اشتريتها بعشرة، قالوا هذه بخمس ريالات، قال ما علمت. نسمي هذا مسترسلا، له الخيار أو لا؟ له الخيار، له الخيار، لأنه إذا كانت قيمة عشرة خمسة واشتراها بعشرة هذا غبن يخرج عن العادة، فله الخيار. طيب، فإن كان يعلم القيمة، كان يعلم القيمة ويدري أن قيمتها خمسة لكنه أخذها بعشرة تطييبا لقلب البائع، كما يوجد بعض الناس مثلا إذا رأى هذا الرجل الفقير عنده بسطة يسيرة صغيرة قال كم هي يا فلان؟ قال بعشرة، ويعرف أنه بخمسة فأخذها بعشرة، فهل يكون مسترسلا؟ ليش؟ لأنه يعلم القيمة. وكذلك لو رأى مع صبي، رأى معه دجاجة تساوي عشرة، قال كم يا بني هذه؟ قال هذه يا عمي بعشرين، بعشرين، ويدنا تساوي عشرة، لكن جبرا لقلب هذا الصبي وإدخالا للسرور عليه قال خذ هذه عشرين. ثم بعد إذن ندم، كيف أبذل عشرين بما يساوي عشرة؟ فرجع إلى الصبي وقال يا بني قبنتني. هل له الخيار؟ ليش؟ لأنه يعلم القيمة ودخل على بصيرة، فلا خيار له. طيب، وقوله ولم يحسن المماكسة، ظاهره أنه إذا كان يحسن المماكسة فإنه لا خيار له ولو غبن، يعني رجل يجهل قيمة الأشياء لكنه جيد في المماكسة، فأتى إلى صاحب الدكان وقال له كم قيمة هذا المسجل؟ قال قيمته 200 ريال. وصاحب الدكان وضع ورقة عليه صغيرة القيمة 200 ريال. الرجل هذا جيد في المماكسة لكن ظن أن هذه قيمته في الأسواق، فأخذ المسجل ثم لما عرضه على إخوانه قالوا هذا يباع في السوق 80 ريال، كم غبن؟ 120. فرجع إلى الرجل قال هذا 80 ريال، هل له الخيار أو لا؟ على كلام المؤلف لا خيار له. لماذا؟ لأنه يحسن المماكسة، لأنه يحسن المماكسة يقدر يحاطه في الثمن حتى يصل إلى 80، ولكن الصحيح أن له الخيار. لماذا؟ لجهله بالقيمة ولتغرير البائع له، فلا ينبغي إلا أن نعامل البائع بنقيض قصده، لما غره نعامل بنقيض قصده ونقول له الخيار. إذا قال هذا الرجل يعرف البيع والشراء ليش ما مكسني؟ نقول هذا جزاه الله خيرا وثق بك ولست أهلا للثقة والآن له الخيار. طيب، ومن المناجشة، نعم، وهي أيضا نوع من الاسترسال، أن يقول البائع للمشتري أعطيته في السلعة كذا وهو يكذب، قال أعطيت فيها 200 وهو كذاب. المشتري سوف يقول إذا كانت قيمة 200 أنا أطلع السوم وأقول 210، وفعلا اشتراها ب210 وتبين أن قيمتها 150، له الخيار. نعم نعم له الخيار، وذلك لأنه غبن على وجه يشبه النجش. طيب، ومن ذلك أيضا إذا قال اشتريتها بمئة وهو كاذب، اشتراها بخمسين، لكنه اشتراها قال اشتريتها بمئة فأخذها المشتري بمئة وخمسة ليربح ذاك خمسة ريالات، وتبين أنه اشتراها بخمسين، له الخيار. نعم له الخيار، لأن هذا من النجش، فإنه استثار المشتري حتى اشتراها بأكثر من ثمنها. فإن قيل ما حكم النجش وما حكم أن يفعل ما يسترسل معه المشتري؟ فالجواب كله حرام، لأنه خلاف ما يجب أن يكون عليه المؤمن لأخيه، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإن قيل يوجد بعض الباعة إذا سئل عن قيمة السلعة قال قيمتها مئة وهو يبيعها بثمانين، لكنه يخشى أن يكون المشتري ممن يماكسون، فقال إنها بمئة على تقدير أنه سيماكس حتى تنزل إلى كم؟ إلى ثمانين. فهل يجوز له ذلك؟ الجواب فيه تفصيل. إن كان حين يطمئن المشتري ويأخذها بما قدره فهذا حرام، لأنه من الغش. وإن كان إذا رأى المشتري عازما على الأخذ قال له: اصبر يا أخي، أنا قلت لك بمئة لأن بعض الناس يماكسني ويضطرني إلى أن أنزل، ولكن قيمتها الحقيقية ثمانون. فهذا إيش؟ هذا جائز، هذا جائز، وإن كان فيه شيء بالنسبة للبائع، لكن هو الذي جنى على نفسه، لأنه إذا قال لأخص القيمة ثمانون لكني قلت لك بمئة خوفا من المماكسة، فإن المشتري سوف لا يطمئن أيضا إلى أن القيمة إيش؟ ثمانون. لكن نقول أنت الذي جنيت على نفسك. ولهذا تجد بعض المشترين إذا قال البائع هذا الكلام يأنف ويستنكف ويذهب إلى غيره. نعم، لكن نقول أنت الذي فعلت، قل الثمن ثمانون ولا مماكسة، مثل ما يقول كلام واحد ما فيه. إن أخذ فهذا المطلوب، وإن لم يأخذ فالسلعة باقي. طيب، يوجد بعض الناس إذا جاءه رجل محنك الجيد في المماكسة على طول علمه بالثمن، وإذا جاءه الرجل الذي يكون سليم الصدر ولا يعرف، أو امرأة أو فتى شاب لا يعرف الأمور، زاد عليه في الثمن، ما الحكم؟ يجوز ولا لا؟ يعني هذا حرام، لا يجوز أن يأخذ الناس بالغرات. الإنسان الغريب له ثمن، والإنسان الذكي الجيد له ثمن، هذا حرام. الواجب أن يكون مخلصا ناصحا للعباد، لأن هذا من الدين. فتبين الآن أن الغبن له تعريف وله محل وله حكم. تعريفه إيش؟ أن يغبن المشتري غبنا يخرج عن العادة. حكمه حرام. محله ثلاث وإن شئت كل صوره ثلاث. الأول تلقي الركبان، والثاني النجش، والثالث الاسترسال. فإن قال قائل هل الغبن يكون للبائع أيضا بمعنى أن البائع يكون هو المغبون؟ نفس عشون كيف يكون؟
يقول بأن يأتي مثلا منها
تباع. طيب لا لا هذا عيب، هذا عيب وسيأتي. فؤاد وش؟ نعم الغبن هو لمن؟ طيب نعم عبد الله. اي هذه نفس اللي قالوا الاخوان، فياتي انسان جيد ويشتريها. وهذه تقع كثيرا لا سيما فيما سبق من الزمان، مثل ياتي التاجر المعروف ياتيه خبر بان السكر ارتفعت قيمته، فيذهب الى من عندهم السكر ويشتري كل ما عندهم بالقيمة الحاضرة، وهم لا يعلمون أن قيمته ارتفعت. فيكون غبن أو لا؟ غبن لا شك، هذا غبن. وهم لم يفرطوا في الواقع، البائع في الواقع لم يفرط في مثل الصورة التي ذكرت الآن، لأنه باع على أن هذه هي القيمة وأن الأسعار مستقرة. والحاصل أنه كما أن للمشتري الحق إذا غبن في فسخ البيع، فللبائع الحق إذا غبن في فسخ البيع، ولا فرق. نعم يا آدم. ترى هو جاوبت السؤال.
نعم.
بعضها
يبيع الجملة.
أعد.
البائع له بضائع مختلفة.
نعم.
يبيع بعضها بالجملة.
يعني نعم نعم
يعني بسعر خاص.
نعم
وهي عطمت من السعر.
نعم
وإذا جاء الشارين إلى
يعني الشارين أو المشترون.
المشترون
نعم
إذا جاءوا يعني
لأن الشاري هو البائع. نعم
يبيعه بسعر أرخص أغلى من الإجماع.
نعم
هل هذا يرقم فيه
هل هذا يخرج عن العادة؟ هل هذا يخرج عن العادة؟ هذا عادة الناس يفرقون بين الجملة وبين الإفراد. نعم يحيى. إيش فإذا إذا وافق لا بأس، وهذا من باب تعليق الفسخ. لكن كما قلت كما قلنا سابقا ينبغي أن يحدد، يقول أنا بدور بالسوق إن وجدت بأرخص في خلال يوم أو يومين لأجل لا ألاقع نزاع. عبد الله إيش
كيف يضر البائع؟
نعم ما تصور الناجش يضرب البائع. يضرب البائع المقصود الناجش ينفع البائع او يضر المشتري، او ينفع او يريد نفع البائع وضر المشتري جميعا. نعم زهير.
المثال كما قلنا انه يبيع ب100 ويخلي فرق 20 ريال عشان الماركت.
نعم
لو قلنا أن السلعة أصلا هي بثمانين مثلا، ولكنه إذا من جاء يماكسه نزل له من خمسة أو عشرة أو سبعين يعني، والذي لا يماكسه باعه بثمانين.
نعم.
هل هذه تدخل في الصورة هذه؟
لا، إذا كان هذا هو الثمن المعتاد يعني؟ إذا كان هذا هو الثمن المعتاد بين الناس، لكن هذا الرجل إنسان صل ومماكس ونزل له لمماكسته دفعا لأداه، أو كان صديقا له مثلا وباع عليه في أنزل، هذا ليس لا بأس به. خالد، لكن هل قيمتها في البلد الثاني هي القيمة التي حددها أو أقل؟
ربما لا توجد هذه
يعني يكون محتكرا.
نعم.
إذا ما يجوز.
وإذا وقع هذا العقد؟
إذا وقع فله الخيار.
لمن؟
للمشتري.
المشتري لا يعلم الحد
عنه. إذا علم.
وإذا لم يعلم.
إذا لم يعلم فهذا آثم.
هل يذهب إليه ويرجع له الثمن؟
إذا علم. إذا علم. إذا علم المشتري بالغبن له الخيار.
وإذا لم يعلم
إذا لم يعلم ما راح يرده، كيف يرده؟
لا، بعض البائع يتوب إلى الله عز وجل يقول
أنا أرد المبلغ. طيب، إذا كان يريد أن يتوب يذهب إلى المشتري ويقول يا أخي ترى أنا في الواقع احتكرت السلعة ورفعت قيمتها بأكثر مما تسوى، لأن هذا يبي يحسب النقل، أجرة النقل، ويحسب أجرة الكسب، لا بد له من شيئين. لكن فيه مسألة ثانية قالها لي بعض الباعة غريبة، يقول أنا أجلب أشتري ثيابا وليكن من جدة مثلا 20 ريال الثوب، ثم أتي به مثلا إلى هنا في القصيم وأقول ب80، لأني إذا قلت للمرأة القيمة 20 قالت هذا ما نبي الشيء، لأن المرأة أغلب بعيونه. نعم، إذا قال له ب20 وقيمة 20 حقيقة قالت لا هذا ما هو بزين، ولا قال ب200 قالت هذا الثوب الطيب يلا خذ، هل يجوز أن يفعل هذا أو لا؟ يقول ما يشترى مني
ولو مشترى.
نعم،
ولو مشترى.
شو يقول يا حمد؟
لا يجوز.
لكن إذا قال ما يشترى مني وش أسوي؟ طيب ما نقول قل له إنه علي ب20 ولا أبيعه إلا ب80؟
لا ما
ها؟ كيف؟ ما حد يشتري؟
يجيب الزانة سيأخذ.
لا هو مو رحني، هو يدور المكسب، ويمكن يكون ما عنده دراهم تتحمل الشيء الزين. ما هو على كل حال، المهم ان هذه يستعملونها بعض الناس، ولقنا لهم هذا ما يجوز، قالوا ما يشرى منا وش نسوي. الاخ فؤاد اقترح انه يشتري طيب قيمه مثل 200 300 ثم يبيعه بالقيمه المرتفعه. خالد،
الواقع يا شيخ انه الباعة اللي يدربون البضائع من جدة ويبيعونها هنا بسعر رخيص،
إيه؟
ان الناس يزدحمون عليهم حتى الى الثانية ليلا احيانا بعدهم تسليم وهم يطلبون هذه البضائع.
هذا هو المتوقع، لكن السؤال يرد عليه كثيرا، يقول اذا فعلنا هذا نرى هذا مهم زي ما نبي. لعن كل حال نحن نقول ما يجوز، نفتيهم بأنه ما يجوز،
ولكن ما ذهب إليه المؤلف أولى أن يرجع في ذلك إلى العادة. فإذا قيل من المحكم بالعادة، هل كل أحد أو أصحاب الخبرة؟ أصحاب الخبرة هم المحكمون بالعادة. إذا قال والله هذا هو من غبن يأخذ عن العادة،
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.